الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، طولت في رسالتها في الواقع، وهي تذكر حالة نفسية مرت بها. الرسالة تتكون مما يقرب من صفحة ونصف تقريبا. لخصت الرسالة فيما يلي: تقول امرأة تعتريها بعض الوساوس رغم أنها متعلمة وقد ذاقت حلاوة الإيمان كما تقول، رأت رؤيا في المنام بعدها قسى قلبها وأصبحت تشك في كثير من أركان الإيمان، ترجو التوجيه والدعاء لها بالصالح جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالمشروع لمن وجد شيئا من الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يكرر ذلك في جميع الأوقات التي يبتلى فيها من الوساوس، وإذا كان ذلك يتعلق بالله وبالإيمان والتوحيد يقول آمنت بالله ورسوله ويتعوذ بالله وينتهي، فقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا إنه يجد أحدهم ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، فقال لهم تلك الوسوسة، وأمر من وقع في قلبه شيء من ذلك أن يقول آمنت بالله ورسوله وأن يستعيذ بالله وينتهي. فالواجب عليك أيها الأخت بالله إذا حصل في قلبه شيء مما يتعلق بالله والإيمان ودار الآخرة والجنة والنار ونحو ذلك أن تقولي آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكفيك هذا، وتعرضين عن كل شيء من هذه الوساوس، تشتغلي بشغلة الآخر من قراءة أو أعمال منزلية أو تحدث مع صديقة أو مع زوجك أو غير ذلك، تعرض عن هذه الوساوس إعراضا كاملا، وإن كانت في الصلاة أو في الوضوء كذلك تعرض عنها، تعوذ بالله من الشيطان، ولا تعيد صلاة ولا تعيد وضوء، وتبني الأمور على أنها كلها سديدة وكلها ماشية في طريقها حتى تغيب الشيطان، حتى تبطل عليه ما أراد من إبطال أعمالك وإيذائك. هذا هو المشروع للمؤمن حتى وله الصلاة، إذا مر عليك بالصلاة وأشغالك تنفثي أن يسألك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، أن يسألك تدخلي أن يسألك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما ذكره أنه ابتلي بوسوسة في الصلاة أرسله إلى هذا، ففعله الصحابي فسلم، وهكذا في غير الصلاة، في الوضوء، في الإيمان، في كل شيء، هذه الوساوس التي تعتري المؤمن والمؤمنة دواؤها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاشتغال بذكر الله، والاشتغال بالمشاغل الأخرى، والإعراض عن هذه الأمور، وعدم إعادة وضوء أو صلاة أو قراءة أو غير ذلك. المؤمن والمؤمنة يبني الأمور على أنها مرت على الوجه الشرعي، ويرغم الشيطان بترك مطاوعته، وإذا كان شيء يتعلق بالإيمان والآخرة ونحو ذلك يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا يزول هذا الأمر وتحصل الطمأنينة والعافية من هذه الوساوس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. في نهاية الرسالة فيها ترجو من سماحة الشيخ الدعاء
شفاه الله وعافاه من كل سوء. نسأل الله لك يا أيواه الشفاء والعافية من هذه الوساوس وأن توفقي للطريق الشرعي والمنهج الشرعي.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن لها جمع من الأسئلة، تقول في أحدها إنها امرأة في 25 من عمرها، كانت في سابق حياتها لا تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان ولا تذكر المدة بالتحديد، ولا تعلم إذا كانت في تلك المدة التي لم تصم فيها كانت تصلي أو لا، وتستمر على هذا الحال وتصف نفسها بالجهل، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه.
عليك التوبة إلى الله وقضاء الأيام بالظن، الأيام التي أفطرت فيها تقضينها بالظن ولو مفرقة من التكابر، تصومين وتفطرين وتصومين حتى تكملي حسب ظنك، شهر شهرين ثلاثة حسب ما ظنك، الأيام التي أفطرتها في السنوات الماضية تقضينها مع التوبة والاستغفار ومع إطعام مسكين عنك اليوم إن كنت قادرة، وإن كنت فقيرة لا تستطيعين فالصوم كافي ولا حاجة إلى الإطعام، أما إن قدرت فأطعمي عنك المسكين يوم عن 10 أيام 5 أصباع، عن 20 يوم 10 أصباع، وهكذا كل يوم نصف، كل يوم نصف صاع، تجمع غطاها بعض الفقراء أو بيت نقي، الحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول إنها أصيبت بمرض ومن شدة الألم نذرت نذرا لم تستطع الوفاء به، وتسأل كيف تتصرف الآن.
إذا كان النذر طاعة لله فعليها أداء الطاعة حسب طاقتها، يبقى دين عليها حتى تستطيع، وإذا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا نذرت إن الله شفاها وعافاها أن تصدق بـ1000 ريال أو بـ10,000 ريال، إذا استطعت تخرجها تعطيها الفقراء، أو نذرت صيام أيام معلومة شهر شهرين تصوم حسب طاقتها، وإن كانت مريضة تؤجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، أما إن كان نذر شيئا مكروها أو محرما هذا في كفارة اليمين، فلو قالت شمال الأهل المرض أصوم سنة كاملة هذا صوم مكروه على كفارة اليمين، لأن الرسول نهى عن صوم الدهر، فتكفر كفارة اليمين والحمد لله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم هذه كفارة اليمين، 10 فقراء تأشيم أو تقديم أو تعطي كل واحد نصف من التمر أو رز أو إيمان من قوت البلد أو تكسوهم على قميص كل واحد، فإن عجزت تصوم 3 أيام. فالمقصود أنها تفعل ما تستطيع إذا كان نذر طاعة، تؤدي الطاعة حسب طاقتها، وإن عجزت تبقى في ذمتها، فإن كان المنذور مكروها أو محرما لن تفعله وعليها كفارة اليمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول إنها متزوجة من رجل ملتزم بتعاليم الدين، لكن هذا الرجل يواجه بعض العقوق من أقربائه وأصدقائه لكونه متمسكا بدين الإسلام وبتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل سماحتكم التوجيه كيف تتصرف مع هؤلاء وكيف تنصح زوجها، جزاكم الله خيرا.
ما دام متمسكا بدينه فالحمد لله، عليه الصبر والاستمرار والاستقامة ولو قاطعه بعض الأقارب، حق الله مقدم على الأقارب، فليثبت وليستقم وليعاملهم بالتي هي أحسن، ويصلهم إلى قطعوه ويحسن إليه إلى أساءوا إليه، وله البشرى والعاقبة الحميدة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على طاعته، فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن يستقيم على طاعة الله ويجتهد في ذلك. وهكذا المؤمنة ولو كره بعض أقاربه ولو قاطعه بعض أقاربه، فإذا كان بعض أقاربه لا يصلونه يصلي فليحمد الله وليدعو الله لهم بالهداية. وإذا كانوا أهل خمر وينهاهم عن الخمر فليحمد الله ويسأل رب لهم الهداية. وإذا كانوا أهل قطيعة وعقوق فليسلم ذلك ولا يكون مثلهم في العقوق القطيعة ويسأل الله لهم الهداية. وهكذا إذا كانوا أهل غيبة ونميمة لا يوافقهم على ذلك، ينكر عليهم بالكلام الطيب والحكمة ولا يضرهم قطيعتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح، هذا الواصل الحقيقي الكامل. أما الذي يصلهم من وصلوا ويقطعهم من قطعوا هذا مكافي، لكن الواصل الحقيقة الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسنهم وإن أساءوا، هذا هو الواصل الكامل. ولهذا في الحديث الآخر أن رجل قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنت كما قلت لكأنما صفه المن، يعني ضماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهير، يعني عليهم ما دمت على ذلك. فالله يعينه عليهم ويمكنه منهم، وهو المصيب وهم المخطئون، وليصبر وليحتسب ويسأل الله لهم الهداية ولا يضره قطيعتهم، هم الإثم عليهم، ولكن هو يصلهم بما يستطيع. إذا كانوا فقراء يحسن إليهم، إذا مروا سلم عليهم، إذا وافقهم سلم أو إن لم يردوا، إذا رأى منهم ما لا ينبغي أمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن لم يستجيبوا، إذا ظلموا ينصرهم على من ظلمهم، يساعدهم على ترك الظلم وعلى رد الظلمة إليهم، يكون خيرا منهم، يشفع لهم في الخير الذي ينفعهم ويكون سببا لهدايتهم. فالمقصود أنه يعاملهم بما يرضي الله فيهم، ويجتهد في نفعهم والدعاء لهم بالهداية وإن قطعوا، هذا هو طريق أهل الخير والهدى.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثتها إحدى الأخوات المصريات المقيمة هناك، رمزت إلى اسمها بالحروف نون ألف ميم. لها سؤال تقول فيه: إنها امرأة موظفة وهي في حاجة إلى الوظيفة والعمل، وتسأل سماحتكم عن شروط الحجاب حتى تعمل وهي في إطار إسلامي، جزاكم الله خيرا.
الواجب عليها أن تلتزم بالحجاب الإسلامي في عملها، فتلتزم عدم التبرج، عدم إظهار مفاتنها، لا رأسها ولا وجهها ولا شيء بدلها، حتى لا تفتن ولا تختن، لا في الأسواق ولا في العمل إذا كان عندها رجال، لا رأت الرجال تحتجب عنهم، ويكون عملها مع النساء لا مع الرجال، سواء كان مدرسة أو غير مدرسة، تكون في تدريس النساء وفي عمل النساء حتى تسلم من الفتنة. وعليها أن تحتجب حتى الوجه الصين وعورة، فإذا لبست الحجاب البرقع وجعلت لعينيها نقبين أو لعين واحدة للنظر فلا بأس، تستر بقية الوجه وهكذا قدماها ويداها على الصحيح، لأن الراحة عورة كلها عورة. والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه من أعظم الزينة، هكذا اليدان، هكذا القدمان، هكذا الشعور، هكذا الصدر، كلها زينة. فتحتجب عن الرجال الأجانب احتجابا كاملا. أما السلام والكلام لا بأس، السلام ليس فيه خضوع، ليس فيه تغنج، فلا بأس. يقول الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يكون كلام عادي ليس فيه خشونة وليس فيه خضوع، بل عادي قول معروف، هذا هو المشروع للمرأة مع الرجال الأجانب تخاطبه مع الحجاب الشرعي ومع عدم الخلوة، لا تخلو بالرجل الأجنبي. لا ابن عمها ولا غيره، لا تخلو بزوج أختها ولا بأخي زوجها ولا بغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الرجل والمرأة فإن الشيطان ثالثهما. لكن تبدأ بالسلام، ترد السلام لا بأس، تسأله عن حاله وعن عياله، تخاطبه بحاجاتها مع عدم الخولة، مع عدم الخلوة، ومع عدم الخضوع بالقول، ومع عدم التخشف وإبداء الزينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرزاق محمد صالح العلمي من اليمن بيحان، يقول في رسالته: ما حكم من سكن مع مجموعة من الشباب لكنهم لا يصلون صلاة الصبح في وقتها، بل يتركونها حتى قيامهم للعمل ثم يصلون، أمرهم بهذا ولم يستجيبوا، ويسأل توجيهكم جزاكم الله خيرا.
الواجب أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر والإنكار عليهم وتحذيرهم من مغبة ذلك، فإن لا يجوز تأخير الصلاة وقتها. الله كتب على المسلمين الصلاة وقتها، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، وأمر أن تؤدى في وقتها، أمر الله أن تؤدى في وقتها، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إلى صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالواجب أن تؤدى في وقت، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس حتى يقول عمله، بل يجب عليه أن يصليها في وقت. وإذا تعمد ذلك يكفر عند جمع من أهل العلم، تعمد ذلك وصد ذلك كفر عند جمع من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ومن أخرها عن وقت عمدا فقد تركها. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب الحذر، الواجب على المؤمن أن يحذر هذه المحارم العظيمة، ولو قيل بعدم كفره يجب على أحد يحذر، لأنها معصية عظيمة وكبيرة عظيمة حتى ولو قلنا بعدم الكفر. معنى قول القوي والقول الراجح كفر من ترك الصلاة، وإلا من يحد وجوبها، من هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فالذي ترك الصبح حتى طلع الشمس قد تعمد تركها، وإذا ترك العصر حتى غابت الشمس قد تعمد تركها، وإذا ترك العشاء حتى طلع الفجر فقد تعمد تركها. يقال له إنه ما صلى، ويقال ترك الصلاة. وإذا ترك الخمس جميع صار أشد كفر، فليترك واحدة أو ثنتين حكم من ترك الجميع. والله يقول سبحانه: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، يحافظها في وقتها، يجب أن يحافظها في وقتها، ولا يجوز التشبه بأهل النفاق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر عن الحركة في الصلاة، هل تبطلها أو لا؟
الحركة فيها تفصيل، حركة قليلة والحركة المتفرقة لا تبطلها، أما إذا كثرت وتوالت تبطلها عند العلماء، إذا كانت كثيرة عرفا متوالية أبطلتها، أما التحديد بثلاث حركات لا أصل له. لكن إذا كثر كثيرا في عمله بيديه أو مشي تقدمه وتأخره متوالي وكثر من ذلك بغير وجه شرعي يبطل الصلاة، أما إذا كان وجه شرعي ويتقدم يسد فرجة في الصف مثل ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف لما عرض على الجنة تقدم، ولما رأى النار تأخر، هذا لا بأس به، مثل ما تقدم صعيد المنبر يصلي عليه ثم نزل، إذا كان يقصد شرعي لا بأس. أما تكرار الحركة وكثرتها المتوالية من وجه شرعي فهذا يبطل الصلاة، فالواجب الحذر من ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول: أسمع كثيرا من الناس يقولون عندما يقرأ الإمام قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يقولون استعنا بالله، وإذا قال: ولا الضالين، يقولون: رب اغفر لي ولوالدي، هل هذا صحيح؟
ليس له أصل، لا ينبغي تركه، ليس له أصل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يستمر في قراءته، ولا يقول استعنا بالله ما لا أصل، لا يبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل بذلك، لكن غير مشروع هذا. كذلك عند قوله قول الضالين لا يقول اللهم اغفر لي ولا هذا ما ورد، ولا يقول آمين، الله يقول بعدها آمين، هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة أيضا مطولة وصلت إلى برنامج من البحرين، صاحبها كتب في نهايتها ابنك من البحرين خالد حسن خليفة. ملخص ما في هذه الرسالة أنه يعمل في البحر ووظيفته حساسة إلى أبعد الحدود كما يصورها، ويقول إنه لا يستطيع أن يصلي كثيرا من الصلوات في أوقاتها، كما أنه لا يصلي الجمعة إلا مرتين في الشهر نظرا لعدم تمكنه من ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الواجب على كل مسلم يصلي الصلاة في وقتها، وليس له تأخيرها عن وقتها، بل يجب المؤمن يصليها على حسب حاله، إن كان مريض صلها قاعدا، عاجز صلها على جنبه أو مسترقي حياته وطاقته، وليس له التأخير. لكن لا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو كان في حالات المطر وشق أن يخرج من المساجد. فالمقصود أنه لابد من عذر شرعي، وكونه في البحر لا يمنع من كون يصلي الصلاة في وقتها. فإذا أراد أن يغوص في البحر فينظر الوقت المناسب، فيغوص في وقت الأوقات المناسبة التي لا تمنع أداء الصلاة في وقتها. وإذا كان أعمال البحر أخرى لابد أن يراعي أوقات الصلاة حتى لا يخل بها، تكون أعماله متفقة مع الأوقات حتى لا يخل بالصلاة، وليس له عذر أن يقدم أعماله الدنيوية والتجارية على صلاة وقتها، هذا ليس بعذر، لا في البحر ولا في البر ولا في الجو. أما إذا عرض له عارض من مرض أو نوم بسبب اختياره هذا شيء عفى الله عنه، المريض يجمع بين الصلاتين وهو العصر والمغرب والعشاء، النائم غلبه النوم بما تعمد منه إذا استيقظ يصلي، لكن التعمد لا يتعمد تأخيرها وقتها ولا تقديمها على وقتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هو ليس من الغواصين سماحة الشيخ، وإنما عمله على ظهر السفينة.
هذا أشد في وجوب الملاحظة، لا عذر له، يجب عليه أن يعتذر الصلاة في وقتها. نعم.
مهما كانت الأحوال.
مهما كانت الأحوال.
جزاكم الله خيرا.
أمر الله مقدم، حق الله مقدم.
جزاكم الله خيرا. متى يعذر الشخص سماحة الشيخ بتأخير الصلاة عن وقتها؟
هذا يعذر في الحروب، الحروب التي تغلبه، مثل ما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب صلاة الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب بسبب الحرب، لم يتمكن من فعلها على الصحيح. وبعض أهل العلم يقول الجمهور يقول لا يؤخر حتى في الحرب، صلي على حسب حاله حتى في الحرب، لكن الصواب أنه إذا غلبه الأمر وغلبه القتال جاز أن يؤخر، كما فعل النبي يوم الأحزاب، وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تسع، أخروا الفجر حتى صلوا الضحى لأنها صادفت وقت الحرب، وقت نزول الناس البلد، وبعضهم على أبواب البلد وبعضهم على الأسوار، لم يتمكنوا من فعل صلاة الفجر حتى فتحوا البلد وصلوا الضحى. فالمقصود أن تأخير صلاة وقتها لا يجوز إلا في العذر الشرعي في جمع بين الصلاتين، كالمريض والمسافر يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا جمع. اما ناخر الصبح حتى الشمس او العصر الى الليل او العشاء الى او المغرب الى بعد العشاء او العشاء الى بعد نصف الليل او بعد، هذا لا يجوز، فليجب عليه صليه الوقت ولو جمعا اذا كان معلوما.
جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون الناس إذا كانوا مجموعة؟ هل تنصحونهم بالتناوب بأن يقوم شخص بالعمل وآخر يؤدي الفريضة مثلا سماحة الشيخ؟
في المكان يتناوب.
نعم.
إذا كان هناك عملا ضروري يتناوب حتى يصلي كلهم الوقت. هذا يصلي الوقت مثل ما في صلاة الخوف طائفة صلوا مع الإمام ثم يذهبون يحرسون ثم تأتي الطائفة أخرى صلي معه. الحمد لله. فكذلك إذا كان في البحر أو في أي مكان والحاجة ماسة إلى أن يبقى بعض الناس في العمل لا بد من بقائه نصلي جماعة ثم إذا فرغوا صلت الجماعة الأخرى.
جزاكم الله خيرا. إذا التناوب في مثل هذه الأحوال الضرورية وارد. جزاكم الله خيرا وفقكم الله. من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج رمزت إلى اسمها بالحروف هاميم تسأل وتقول إنها تقرأ القرآن الكريم قراءة عادية لكنها لا ترتل وتسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا.
السنة الترتيل، إن الله يقول وارتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، فالسنة تمهل القراءة وعدم العجلة. وإذا عجل الإنسان قراءة ليس فيها إسقاط بعض الحروف فقراءة واضحة مفهومة فلا بأس. إذا قرأ قراءة ليس فيها ترتيل متواصلة لكنها واضحة وليس فيها إسقاط لشيء من الحروف فلا حرج فيها عند أهل العلم، عند أهل العلم. ولكن ينبغي أن يعود نفسه التمهل والترتيل لأن هذا أقرب الخشوع وأقرب الفهم وأنفع للناس المستمعين جميعا. يا يقول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل فيه خير كثير ومصالح، منها أن المؤمن ينتفع ويتدبر ويتعقل، والمستمع كذلك ينتفع ويتعقل، وتؤدى الحروف كاملة والآيات على وجهها. وإذا قرأ قراءة متوسطة فلا بأس أو قراءة سريعة فلا بأس، لكن بشرط أن تؤدى الحروف على حالها وأن لا يخل بشيء من الحروف وأن تكون القراءة مفهومة واضحة. فإذا فعل ذلك فلا بأس ولو واصل القراءة، يعني واصل الآيات بعضها مع بعض لم يقف عند رؤوس الآية، لكن الأفضل الوقوف عند رؤوس الآية والترتيل، هذا هو الأفضل.
جزاكم الله خيرا. أيضا تصف حالها وتقول إنها تقرأ بعض الآيات لكنها لا تفهمها.
عليها يعني تقرأ قراءة واضحة وتدبر وتعقل وسوف تفهم ما يسر الله، وإذا لم تفهم تراجع كتب التفسير مثل الجلالين مثل ابن طغاوي مثل ابن كثير مثل تفسير الشوكاني، تستعين بالتفاسير تستفيد. أو تسأل أهل العلم عما أشكل من طريق الهاتف من طريق المكاتبة. الحمد لله طرق العلم ميسرة.
الحمد لله.
فإذا أشكل الإنسان شيء من الآيات ما فهمها كاتب أهل العلم أو راجع كتب التفسير إن كان عندك كتب التفسير إنسان يقرأ حتى يستفيد. والحمد لله الآن الأسئلة متيسرة بالمكاتبة أو بالهاتف.
جزاكم الله خيرا. تقول إذا مرت بآية سجدة سجدت لكنها لا تدري ماذا تقول في سجود التلاوة فاشرحوا لها ذلك جزاكم الله خيرا.
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، تقول فيها المرأة والرجل سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وشره، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله يقول تبارك الله أحسن الخالق، مثل ما يقول سجود الصلاة. حكمها حكم سجود الصلاة. الرجل والمرأة جميعا في سجود التلاوة يقول فيه سبحان ربي أعلى سبحان ربي ثلاث مرات أفضل أو خمس، والواجب مرة واحدة، وإذا زاد ثلاث أو خمس أو أربعة أو ست كله طيب، هذا هو الأفضل. ويدعو مع ذلك السجود مثل ما تقدم، اللهم اغفر لي ذنبي، كان النبي يدعو السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنه وشره، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا أيضا بغير هذا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله تبارك الله احسن الخالقين، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثناء على الله وفضوع الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. سنعود الى بقيه اسئلتك يا اختنا من الخرج هامين في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.